مثلا قول أبي بكر وحده ليس حجة على عمر وحده أو عثمان أو علي مثلا. نعم سيأتينا الكلام في هل إذا كان من سنة الخلفاء مثلا التي اتفقوا عليها سيأتينا الكلام في هذا. هذا أصل آخر من الإجماعات الفرعية سنذكرها إن شاء الله. فلذلك لا يستدل بعضهم على بعض. فمثلا اختلاف عائشة وابن عباس أو خلاف عائشة وابن عمر وخلاف عائشة وابن وأبي هريرة هذه لا يحتج بقول عائشة على أبي هريرة ولا على ابن عمر ولا على ابن عباس. خالفت ابن عباس في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه مثلا وهذا كلاهما مذهب صحابي. خالفت ابن عمر في تعذيب الميت وبكاء أهله عليه وكذلك خالفت أبا هريرة رضي الله عنه في قضايا متعددة. خالفت زيد بن أرقم في قضية المخابرة وساقات مزارعة. قول الصحابي على صحابي ليس بحجة بلا ارتياب. كذا على سواه في المرضي. أما على غير الصحابي كقول الصحابي في مقابل قولنا نحن هل هو حجة علينا أم لا محل خلاف. فذهب بعض العلماء إلى أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا وهذا مذهب الظاهرية يقولون لا حجة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما يستدل به ابن حزم إذا أراد أن يطعن في احتجاج أصحاب المذاهب الأربعة بقول صحابي أو بعمل أبي بكر أو عمر يقول لا حجة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الذي بدأ به المصنف هنا وصفه بأنه المرضي لأنه قول مجتهد فليس حجة على مجتهد آخر والاجتهاد نفسه ليس حجة. هذا وجه هذا القول. القول الثاني أنه حجة في التعبدات لا فيما سواها. والمقصود هنا ما ليس مجالا للاجتهاد. فإذا قال قولا ليس محلا للاجتهاد فيحمل على التوقيف على أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. وأما إن قال قولا يمكن أن يكون قاله من تلقاء نفسه فليس بحجة. وهذا مذهب الحنفية قالوا قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة وإذا وافقه لم يكن حجة. فعمم ذلك بعض الأصوليين فقال كل ما ليس مجالا للاجتهاد وهو التعبدات يؤخذ فيها بقول الصحابي وما كان مجالا للاجتهاد لا يؤخذ فيه بقول الصحابي وهو التعلليات. فالأحكام كلها إما تعللية وإما تعبدية. فالتعبديات يؤخذ فيها بأقوال الصحابة والتعلليات لا يؤخذ فيها بأقوالهم. هذا القول الثاني. القول الثالث أن قول الصحابي حجة مطلقا على من عدا الصحابة. وهذا الذي قال فيه وقيل مطلقا أي وقيل حجة مطلقا في التعبدي وغيره. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب أهل الأثر عموما قديما. كانوا لا يعدلون عن أقوال الصحابة إذا وجدوا قولا للصحابيين مما لا تختلف فيها أقوال الصحابة لا يعدلون عن قوله. وكان مالك رحمه الله تعالى يأخذ حتى بأقوال التابعين يقدمها على قوله هو. فيرى أن أي قول روي عن أحد من من سبقه من أهل العلم من الصحابة والتابعين مقدم على اجتهاده هو قاض عليه. وهذا هو الذي ميز تلك المدرسة مدرسة الأثر كأنهم إذا وصل إليهم نص لا يعملون عقولهم. إذا وصل إليهم قول لعلي أو لابن مسعود أو لعائشة أو لابن عمر أو حتى لأحد التابعين لم يعملوا عقولهم وإنما قلدوه فيما يقول. ولذلك لم يقل مالك من عند نفسه إلا لمسائل معدودة خمس مسائل فقط. لما كان قوله في الأصول والقواعد لكن الفروع التي قالها ولم يسبق إليها خمسة فقط التي قال اختاروا فيها كذا ثم اختيارات مالك خمسة. نعم وقال مالك بالاختياري في شفعة الأنقاض والثماري والخمس فيها نمولة الإبهام و... وفيها هذه جنسية القمح والشعير، وأن للأم حق الاعتصار من ولدها الصغير في اليسير ما دام الأب حيا. هذه خمسة. وقيل مطلقا وقيل إن بدا مخالف القياس حجة غدا. هذا قول الحنفية الذي ذكرنا أن بعض الأصوليين وسعه، فإنهم يقولون إن قول الصحابي إن كان مخالفا للقياس على غير القياس عمل به لأن معناه أنه توقيف، وإن وافق القياس احتمل أن يكون من عنده هو فلا يعمل به، لا يكون حجة. انتهينا من قول الصحابي ولم يطيل فيه كثيرا، ونصل إلى الإجماعات الفرعية. بقي في بعض الكلام فيما يتعلق بما لو خولف، وهل يقدم قول بعض الصحابة على بعض، وهل الاجتهاد من الصحابة 18، الصحابة لم يصل منهم إلى درجة الاجتهاد ويجتهد بذلك إلا 18 فقط، ذكرهم ابن حزم فسمى منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وعائشة وابن مسعود وأبا هريرة وأبا موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء 18 سماهم، قال هم الذين بلغوا مرحلة الاجتهاد فأصبحوا يفتون الناس. وهذا تقريبي، وإلا فإنه ينقل بعض الفتاوى عن من سواهم، قيل بعض الفتاوى عن عبد الله بن الزبير وإن كانت قليلة، قيل بعض الفتاوى عن عبد الرحمن بن عوف كانت قليلة أيضا إذا ما قرنت في هؤلاء، هؤلاء هم الذين أكثروا من الفتوى فقال وصلوا إلى درجة الاجتهاد. عددناهم هنا. نصل الآن إلى الإجماعات الفرعية، وهذه تسمى إجماعا مجازا وإلا فليست إجماعا، ولذلك فهي من الاستدلال ليست من قبيل الإجماع، فقد اختلف في الاحتجاج بها، وهذه كثيرة جدا ذكر المصنف بعضها فقط، منها إجماع أهل المدينة، ويسمى أيضا عمل أهل المدينة، وذلك بحسب عبارة مالك في الموطأ، فإنه ذكر في 48 موضعا من الموطأ الاحتجاج بإجماع أهل المدينة، وفي مواضع أخرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة فقط، فيقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي عليه أهل العلم ببلدنا كذا، ويأتي بالأمر الذي اتفق عليه أهل المدينة والذي أدركت الناس يعملونه، وما أدركت الناس إلا وهم يفعلون كذا، فهذا عمل فقط، والعمل المقصود به عمل قضاتهم وأئمتهم، والإجماع المقصود به فتاوي كل من تدور عليه الفتوى منهم. وقد أدرك مالك رحمه الله تعالى 1000 من التابعين من أهل المدينة، وهؤلاء 1000 أدركوا 1000 من الصحابة على الأقل من أهل المدينة، وهو قال هؤلاء 1000 عن 1000 لا أعدل عن قولهم، إذا اتفقوا على أمر لا يمكن أن يعدل عنه، لأنه توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وهم أهل عاصمة الإسلام، فإذا لزموا أمرا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي عنهم وهم يعملونه ولم يشتهر أن أحدا من الأمراء أو الملوك غيره فالأصل بقاؤه، لكن الناس اختلف تأويلهم في كلام مالك هذا، فمنهم من رأى أنه يرى أن أهل المدينة كلهم على حق، وأن الخطأ مرفوع عنهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة تركير تنسي خبثها وينصع طيبها، فتأولوا هذا وقالوا لعله يقصد أن الخطأ من الخبث، والخبث منفي عن المدينة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنسي خبثها، ولكن الواقع أن هذا ليس وجهة مالك في الأمر، وليس أيضا فهما صحيحا للحديث، لأن يعني المقصود بالحديث أنها تطرد بعض الناس إذا كانوا خبثا لا خير فيه. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز يا يسار أترانا ممن نفته المدينة. وقد شهد أنها تنفي كثيرا من الناس تطردهم. إذا كان الشخص نفسه خبيثا عنصره خبيث لا يستقر في المدينة لا بد أن تنفيه، مثل العرنيين ومثل غيره فيها، لكن تطردهم تطردهم طردا سبحان الله، حتى أحياؤهم وأمواتهم. قد جرب هذا أن كثيرا من يستقر فيها إذا حان وقت موته وكان من أهل الخبث مات في غيرها، خرج منها مات في غيرها. وينقل الناس بعض الحكايات والله أعلم بصحتها أنه يموت فيها بعض الناس فينقلون إلى البقيع، فإذا أتوا إليه استبدلوا بمن سواهم، وقد شهد بعضها. تعرفون قصة البنت التي ماتت في ألمانيا وغيرها من الحكايات التي حصلت. المهم أن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، ونحن نؤمن به ولا نبحث عن كيفه. ليس مقيدا بفترة زمنية لأنه مطلق. المدينة كالكير تنفي خبثها وينفع طيبها، وما خرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، وما كاد أحد لأهل المدينة إلا أذابه الله كما يذوب المسح في الماء. ومع ذلك لا بد أن يبقى فيها من المشاغبين في الدنيا والآخرة كلها مستمرة، لا بد أن يبقى فيها من المشاغبين من يدخل في لوائها وشدتها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يصبر أحد على لوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فلا بد أن تكون فيها لأواء وشدة دائما. هذه منها الذين يتسلطون على الناس ويؤذونهم لا بد أن يبقوا فيها دائما. نعم. في الصحيحين وغيره والموطأ. نعم. قال ومالك بعمل المدينة يحتج، والغير رأى توهينه. قلوا إن مالكا يحتج بعمل أهل المدينة، ولعل أصوب المسائل فيه على طريق الاستقصاء أن مالكا إنما يحتج به عندما يقع إجماع أهل الإفتاء من التابعين بالمدينة، فيقول إن علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في الخلفاء الراشدين، ثم ورثه فيه عبد الله بن عمر، ثم ورث ابن عمر في علمه فقهاء المدينة الذين لازموا هم الذين بقي فيهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عدد كبير اشتهر منهم سبعة، لكن غيرهم كثير ايضا اشتهر منهم عدد كبير من فقهاء كبار، سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن ابي بكر وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وغيرهم، غير السبعة أكثر من السبعة، حتى فيهم من غير هؤلاء السبعة، من هؤلاء السبعة الذين نظمهم أحدهم بقوله فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة، ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته بيزا عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عروة بن الزبير بن العوام قاسما قاسم محمد بن أبي بكر سعيدا سعيد بن المسيب أبا بكر مع عبد الرحمن حارث بن هشام سليمان بن يسار خالد بن زيد، ومع هؤلاء سالم بن عبد الله بن عمر ونافع بن عمر وربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن فروخ أقصد ربيعة عبد الرحمن ربيعة الرأي وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم أبو العالية، عدد كبير من كبار التابعين الذين كانوا بالمدينة اشتهروا فيها. اشتهر عند الناس ان فيه سبعة كانوا يفتون بالمسجد النبوي وكانت الفتوى تدور بينهم، يرفعها كل واحد منهم الى صاحبه حتى تعود الى الاول الى ورعه. كانوا من ائمة الاسلام ايضا المجمع على امامته في العالم كله، لم يطعن احد في احد منهم. فالمهم الذي توصل إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المجال أن عمل أهل المدينة أو إجماعهم حجة فيما نقلوه فيما رووه لا فيما رأوه. الأمور المروية عملهم فيها حجة قطعا لأنهم أقوى الأسانيد وأكثرها، ولهذا قال البخاري إن سلسلة الذهب أصح إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر، كل هؤلاء من أهل المدينة. فقال ابن تيمية عملهم حجة قطعا فيما رووه لا فيما رأوه. ويدخل في هذا كثير من المسائل، منها الأذان مثلا. مالك يقول أدركت المؤذنين يؤذنون للفرائض الخمس في هذا المسجد، ويحضر ذلك ملأ التابعين، وقد أدركوا آباءهم يحضرون ذلك، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ولم يعلم أن أحدا غير الأذان. فمعناه أن الأذان الذي كان يؤذن بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان الذي أدركه مالك. هذا الأذان ليس فيه إلا تكبيرتان في بدايته، ليس فيه تربيع للتكبيرات، وفيه إعادة الشهادتين مرة ثانية بأرفع عن صوته أولا، وهو الترجيع. فهذا حجة على ما سواهم لأنه عملهم فيما رووه لا فيما رأوه. وكذلك المكيال المد الذي كانوا يخرجون به زكواتهم وصدقاتهم ويتقاضون به في حقوقهم أدركوه كابرا عن كابرين، فلا يمكن أن يحتج عليهم بمد العراقي أو بغيره، لأن هذا لم يعلم أن أحدا من الملوك غيره وهكذا، فما رووه يكون حجة مطلقا. أما ما رأوه وما رووه يكون حجة حتى لو كانت أسانيده غير مرفوعة، مثلا يقدم على الأحاديث المرفوعة لدى من سواهم إذا كانت أخبار أحاديث. ولذلك روى مالك في الموطأ حديث ابن عمر في خيار المجلس، وقال لم يدرك العمل عليه في المدينة فلم يعمل به، لأنه قال إن عمل أهل المدينة متواتر ألف عن ألف، حديث ابن عمر حديث أحد، حديث لا أحد لا يمكن أن يعارض المتواتر، وبالأخص إذا كان المتواتر عمليا فالعمل أقوى من القول. الاحتمالات الواردة على القول، القول يمكن أن يكون فيه مجاز أو فيه تفسير آخر أو غريب اللغة أو نقل أو اشتراك أو نسخ إلى آخره، والعمل لا، هذه الاحتمالات كلها منفية. نعم، عمل المدينة هذا عمل أهل المدينة، وهذا على حجم مضاف، ويمكن أن يكون مجازا، معناه عمل المدينة كأنها تعمل هي مثل وسائل القرية التي كنا فيها. والمدينة علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم الذي اختار لها الله تعالى في كتابه في مواطن متعددة منه، يحتج ما جعله دليلا. والغير رآته هنا معناه غيره من أئمة الاجتهاد، رآته هنا معناها لم يروه يصلح للاحتجاج، وليس معنى هذا أنهم رأوا توهين رواية أهل المدينة، بل هي أقوى الروايات. فليس إجماعهم إجماعا لأنهم ليسوا كل مجتهد الأمة، لذلك لا يكون حجة على من سواهم. ولهذا كتب الليث إلى مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأنصار وليس أحد منهم حجة على أحد، فورث كل رجل منهم علمه أهل بلده، فما وجدت في بلدك وجدنا في بلداننا غيره. هذه رسالة الليث إلى مالك. جواب مالك أنه ذكر أن هؤلاء الذين هم أهل المدينة أولى من سواهم لكثرة عددهم أولا، والعدد يرجح به، ولإمامتهم على من سواهم فهي موطن الخلافة خلفاء الراشدين وهم أفضل من سواهم، والاستقرار الأئمة الكبار فيها مثلا العشرة المبشرين بالجنة فرهم رجعوا إليها وماتوا فيها وهكذا، لم يمت في خارجها إلا أبو عبيدة بن الجراح وعلي بن أبي طالب، البقية فهم فيها. ذكر فضل أهل المدينة عموما، فدل هذا على أنهم أرجح من سواهم وأصدق منهم رواية وأدرى منهم بالعلم، أكثر منهم علما. نعم، كذلك من الإجماعات الفرعية المختلف فيها، هذه من اللحن المشهور، هم يقولون لحن مشهور خير من صواب مهجور، غير من الأزواء التي لا تتعرف، والغير نعم سواء مسلم يقول ربما استعملت لحنا اشتهر كالغير والكل اقتداء بالنفر إذ لا أرى في النحو لي مزية على شيوخ الحي من غزية، ما أنا إلا من غزية إن خشت تفضل غزية للصواب المهجور. كذلك من الإجماعات إجماع أهل الكوفة مثلا ولم يذكره، وقال احتج به أبو حنيفة وقال إن الدولة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة المدينة في عصر أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم في بداية عهد علي ثم انتقل عنها علي فانتقلت عنها الخلافة إلى الكوفة فأصبحت عاصمة الإسلام وفيها استقر آخر الخلفاء الراشدين، فكان قول أهل الكوفة حجة على من سواه. هذا رأي أبي حنيفة، فيجعل قول أهل الكوفة حجة على من سواه. وكذلك بعض الأصوليين يرى أن ما اجتمع فيه أهل مكة وأهل المدينة كان حجة، والواقع أن أهل مكة في الصدر الأول في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم أحد المجتهدين من الصحابة والمشاهير من الذين طالب صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المهاجرين والأنصار لم يستقر فيها أحد منهم ولا يحل لهم ذلك. وأما مسلمة الفتح ومن بعدهم فقد جلس فيها بعض فضلائهم ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا منها للجهاد في سبيل الله كأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وعتاب بن أسيد ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل، كلهم خرجوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله. ولذلك قال ابن عمر إنه أدرك أباه عمر بن الخطاب لا يعول على أهل مكة كثيرا ويقولون إنما بقي فيها بقايا الناس، كان في الغزو لا يعول على أهل مكة كثيرا، هذا عمر بن الخطاب. لكن بعد نهاية العصر الخلافة أقبل إليها بعض الناس في وقت الفتن فاعتصموا بها، وكان منهم بعض أئمة الصحابة كعبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر وعائشة فترة من الفترات، وابن عمر في آخر عمره حتى مات فيها، وابن عباس في آخر عمره ثم نفي منها إلى الطائف وبه مات، محمد بن الحنفية وإن كان ليس من الصحابة لكنه من الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وعدد من الصحابة كانوا فيها. ثم اشتهر بها مدرسة كبيرة من مدارس التابعين من تلاميذ ابن عباس كعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبل وملأ. ثم بعد ذلك اشتهر فيها عدد من أتباع التابعين كسفيان بن عيينة وهو إمامهم والحميدي عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن شريح وابن طاووس وغيرهم من كبار الأئمة. فلذلك أصبح أهلها أهل علم وأصبح الناس يفدون عليها لهذا. ولذلك قال الأصمعي في مرثيته سفيان بن عيينة قل يصف حاله في ثلاث منا قل وقد أحس به بنو المحابر والأقلام معملة. بنو المحابر هي طلاب العلم الذين كل واحد منهم يمسك محضرته، والأقلام معملة كل شخص منهم يكتب بسرعة. فلذلك قال وانقله في إجماع أهل الحرمين فقيل حجة وقيل غير حجة. ومبنى هذا على عدم فهم كلام مالك الذي ذكرناه فيما يتعلق بحجية إجماع أهل المدينة، الذين فهموه غلطا فهموا هذا الكلام على أن المقصود به تفضيل المدينة فمن فضلها أصبح قول أهلها حجة. قالوا المكة أيضا كذلك، وبعض العلماء يرى تفضيل مكة على المدينة، فقالوا إذن إذا كانت القضية هي قضية الفضل فمكة يفضلها كثير من أهل العلم على المدينة، وإن كان الراجح فضل المدينة على مكة لأنه مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه ضرب رجلا فضل مكة على المدينة أو أراد ضربه قال أنت القائل لمكة أفضل من المدينة. عمر كان يؤدب الناس إذا فضلوا مكة على المدينة.
جميعا.
والخلفاء كلهم لا لا من أبو مالك على مذهب عمر بن الخطاب أن المدينة أفضل, وهو الذي تدل عليه كثير من الأحاديث. لا الأحاديث صحيحة, إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة, هذا ضعفين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين, اللهم اجعل المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. قوله صلى الله عليه وسلم, اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين. في كثير من الأحاديث الصحيحين تقتضي فضل المدينة على مكة بضعفين. هذه بالنسبة لفضيلة الصلاة ما جاءت في الصحيحين, إنما جاء في الصحيحين أن مسجد المدينة الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وإلا المسجد الحرام هنا اختلف في الاستثناء, هل هو استثناء من كل العدد, معناها إلا المسجد الحرام فهو أفضل منه بأقل من ألف, فيكون الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام لكن بعدد غير الألف. وهذا يدل له فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه إنما أكثر الصلاة في المسجد النبوي ولم يكثرها في المسجد الحرام, والله تعالى خاطبه بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وأحق صيغة تفضيله. وقد أقسم ابن عباس أنه المسجد الذي نزلت فيه وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الصحيحين, وقد فقواه بعض أهل العلم وطعن فيه بعضهم. والخلفاء كلهم, إجماع الخلفاء الأربعة قال بعض العلماء هو حجة, بدليل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ورفت منها العيون, فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث يقتضي أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين حجة, الخلفاء الراشدون المهديون أجمعت الأمة على هؤلاء الأربعة منهم, فإذا أجمعوا على أمر قيل هو حجة على من سواهم, وقيل هو قول صحابي ليس بحجة على من سواهم إذا خالفهم من سواهم من الصحابة. والعمرين, قيل إن اتفاق أبي بكر وعمر حجة قطعية, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما وذكر أنه قد كان في من قبلنا محدثون فإن يكون في هذه الأمة أحد منهم فعمر بن الخطاب, وذكر فضل أبي بكر وأنه لو كان متخذا خليلا لاتخذه خليلا, وبين أنه يأبى الله وصالح المؤمنين إلا أبا بكر, وبين أنه حين رأى لعمر مرائيه الثلاث التي تسر منها قوله, رأيت كان الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يصل إلى السديني ومنها ما دون ذلك, وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره, قالوا ما أولته يا رسول الله, قال الدين. وكذلك أنه أعطي لبنا فشرب منه حتى رأى الري يخرج من تحت أظافره فناول فضله عمر بن الخطاب فقيل ما أولته, فقال العلم. وكذلك حديث رؤياه أنه رأى أنه على بير وعليه ولديه وعنده ذلو بكرة فنزع بها ما شاء الله أن ينزع, ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين يفين فيه ضعف والله يرحمه, ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. هذه المرائي في الصحيحين, ورؤية الأنبياء وحي بالإجماع, وجاء في الحديث أيضا منامات الأنبياء وحي, فهذا يقتضي أن ما قالاه لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل, ومع ذلك فليس المعصومين. وما اتفق عليه أبو بكر بن عمر قال بعض الأصوليين هو حجة, وقال بعضهم ليس بحجة لأنه ليس إجماعا وإنما هو قول بعض الصحابة فليس حجة على بعضهم قطعا, وعلى ما سواهم ليس بحجة أيضا إلا على التفصيل الذي ذكرناه. ولذلك قال, وارسله في إجماع أهل الحرمين والخلفاء كلهم والعمرين. وهذه الأقوال إذا ذهبنا إلى تفصيلاتها لا نجد لها كبير أثر إلا إجماع المدينة وحده. لأنه الذي يترتب عليه كثير من الفروع التي خالفوا فيها من سواه. أما إجماع الخلفاء الأربعة أو أبي بكر وعمر فلا يوجد فيه كبير فروع سائر قليلة، وأيضا حتى نسبتها إليهما وثبوتها عنهما تحتاج إلى تقص وتثبت. العمرين لأبي بكر وعمر وهي من التغليب، هذا نوع من التغليب كثير، ومنه قول الشاعر: ما كان يرضى رسول الله فعلهم هو العمران أبو بكر ولا عمر، عمران أبو بكر ولا عمر. نعم نعم، القمراني الشمس والقمري، ومن قول الشاعر: أخذنا بأطراف السماء عليهم ولنا قمراها ونجوم الطوالع، والأبواني الأبي والأمي، ورفع أبويه على العرش، والأماني للأم والخالق، منه قول الشاعر: نحن ضربنا خالدا في هامته حتى غدا يعثر في حمالته، يا ويح أميه وويح خالتي، والله الأم وجدك، وهكذا. فهذا من التغليب. فالزهدماني زهدمن وتردمن، جزاني الزهدماني الجزاء سواء وكنت المرأة وجزاء بالكرامة، رجلان أحدهما يسمى زهدم والآخر اسمه كردم، زناهما عيسانية فقال الزهدماني. نعم، لأن هذه الأقوال تقريبا ما يبنى عليها كبير شيء. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى سد ذرائع، وهو من الأدلة التشريعية المختلف فيها التي تسمى عند الأصوليين بالاستدلال. والسد في اللغة مصدر السد الشيء يسده، إذا أغلقه، ويقال سد فلان ما سد فلان إذا ناب عنه. ومنه قول الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. هذا البيت قاله هو أنصف بيت قالت في العرب، شدة الإنصاف الذي فيه. والذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة الدابة التي يمشي الشخص مع ذراعها حتى يتوصل بها إلى غيرها. فالإبل تند وتفر من الناس فيتخذون لها ذرائع، وهي أن يتخذ الشخص ناقة أو بعيرا ذريعة إلى الهارب من الإبل، فيمشي مع ذراعه ويستتر به حتى يقترب من الناب ليمسكه. وسد ذرائع في الاصطلاح المقصود به إغلاق الوسائل التي يتوصل بها إلى مقاصد غير مباحة، إغلاق باب الوسائل التي يتوصل بها إلى مقاصد غير مباحة. وسد ذرائع مختلف في الاحتجاج به في حجيته، فاشتهر عن مالك اعتباره مصدرا للتشريع، في التحريم والكراهة، لأنه من المصادر القاصرة التي لا تستعمل إلا في التحريم أو الكراهة، لا تستعمل في بقية الأحكام الشرعية. هم ذكرنا أن الأدلة تتفاوت بحسب ما تدل عليه من الأحكام. مثلا ذكرت لكم في السنة أن السنة القولية يستدل بها على الأحكام الخمسة، والسنة الفعلية يستدل بها على حكمين فقط، والسنة التقريرية يستدل بها على حكم واحد. السنة التقريرية لا يستدل بها إلا على الإباحة، السنة الفعلية يستدل بها على الإباحة وعلى النبي السنية، السنة القولية يستدل بها على التحريم والكراهة والإباحة والوجوب والندب. فكذلك سد ذرائع لا يستدل به إلا على التحريم أو الكراهة فقط. وقد استعمله مالك وكان أول من استعمله فاشتهر به،
والواقع أنه معتبر في جميع المذاهب، لكنهم يتفاوتون في اعتبار الحكم المرتب عليه. فمنهم من يرى أن الحكم المرتب عليه دائما الكراهة لأنه من باب الورع، ومنهم من يرى أنه من باب التحريم احتياطا. وهنا ينبغي التعريج على حكم الورع. فالورع معناه اتقاء الشبهات، والشبهات هي التي تسمى بالمشبهات أيضا، وهي مختلف فيها على خمسة أقوال في تعريفها. القول الأول أن الشبهة هي المكروهات التي هي بين المباح والحرام، واستدل أصحاب هذا القول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، إن الحلال بينون وإن الحرام بينون، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. والأصل أن بين ورف مكان، ورف المكان يقتضي حاجز بين حد الإباحة وحد التحريم، وهو الكراهة. القول الثاني أن الشبهة ما اختلف فيه الناس في حكمه، ما اختلف العلماء في حكمه، فكل مختلف فيه فهو محل شبهته، يقول بعض الناس بإباحته وبعضهم بتحريمه فيكون مترددا فيه، لا هو مباح إباحة مطلقة ولا هو محرم تحريما مطلقا. ومحل الكلام هنا المختلف في حكمه بين الكراهة بين التحريم والإباحة، أو بين الكراهة والإباحة. القول الثالث أن الشبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة، وقد ذكرنا أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة مشروعية وأدلة وقوع. المقصود هنا أدلة مشروعية. إذا تعارضت أدلة مشروعية فجاء نص من القرآن أو نص من السنة يقتضي فعل معين، يقتضي إباحة فعل معين، وجاء نص آخر من القرآن أو السنة يقتضي النهي عنه، فإنه يكون مما تعارضت فيه الأدلة. وطبعا لا يبقى هذا التعارض، لأننا سنذكر قريبا إن شاء الله تعالى في التعادل والترجيح أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعيين وظنيين، وإنما التعارض بين الظنيات في أنفسها، وأن التعارض ينقسم إلى قسمين: إلى تعارض حقيقي وتعارض متوهم. والتعارض المتوهم هو الذي يحصل في ذهن الناقد والباحث، والتعارض الحقيقي هو ما يقتضي نسخا، لأنه لا يمكن أن يتعبد الله عباده بحكمين متعارضين قطعا. فعلى هذا ما تعارضت فيه النصوص يكون من الشبه، وهذا القول الثالث. نعم. القول الرابع أن الشبهات هي ما التبس فيه الحلال بالحرام بسبب تحير المكلف. إذا تحير المكلف في أمر هل هو حلال أو حرام فإنه يكون شبهة في حقه، وذلك مثل من شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها فتكون شبهة من نسبة إليه. من أخبره مخبر لا يثق به أن زوجته محرم له من الرضاعة تكون شبهة في حقه. من تردد في شاة هل هي مذكاة أو غير مذكاة، أو التبس عليه نجس بطاهر، أو التبس عليه ماله بمال غيره، هذا كله مما التبس، لكنه ليس ذا حكم شرعي عام، فإنما يختص بالشخص الذي حصل التوهم في حقه، بخلاف الأقوال السابقة الثلاثة فإنها تشمل الجميع. الأقوال الثلاثة السابقة تشمل الجميع، والقول الرابع مختص بالشخص الذي حصل عليه الالتباس والشك. القول الخامس في تعريف الشبهة أنها ما لم يرد فيه دليل أصلا، ما لم يرد فيه دليل وإنما هو من المسكوت عنه. وهذا قد ورد فيه حديث: وما سكت عنه فهو إما عفا عنه. ورد فيه حديث: سكت عن أشياء رحمة لكم غير إنساني فلا تبحثوا عنها، مع أن فيه ضعفا، ولكن مع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد استشفى قلبه، فبين له أن الحرام ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، الأمر الذي يستحي الشخص منه، الشخص الملتزم
وليس كل الناس. كثير من الناس يقول استفتي قلبك لكل الناس، هذا غلط. كثير من الناس قلبه غير ورع، ولذلك لا ينفعه لو استفتى قلبه فتجرأ على الحرام. وهذا مخصوص لأهل الإيمان والالتزام، الذين يستحيون أن يظهروا بمظهر حياء من الناس ولا يظهرون بمظهر حياء من الله، مثل حال المنافقين يستحون من الناس ولا يستحون من الله، نعوذ بالله. فلذلك كانت هذه الأقوال الخمسة في تفسير الشبهة، وقد علم من جميعها أنها في نطاق الحاجز بين الإباحة والتحريم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهي من باب الاحتياط والورع في قوله في حديث النعمان لبشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الكلام هنا يتبين أن من الورع ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فما كان واجبا منه هو ما قوي فيه دليل الاحتياط، ويمكن أن نمثل له بحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره، أنه قال: تزوجت أم يحيى بتابيئها بابن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما أعلم ذلك ولا أخبرتني به، فركبت راحلتي فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسألته فقال: كيف وقد قيل؟ وفي رواية: طلقها فلا خير لك فيها. وهاتان الروايتان كانتا سبب اختلاف العلماء، فمنهم من قال: الشك هنا قوي لأن المرأة غير متهمة وقد أخبرت بأمر ممكن، وهذا من باب الرواية لا من باب الشهادة، فكان الاحتياط للدين والعرض ألا يأخذ بهذا النكاح، وعلى هذا يكون النكاح باطلا. ويدل لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. الآخرون قالوا: هذا من باب الاحتياط للمرؤة والعرض، ولكنه من ناحية الدينية لا يحرم، ولذلك قال له: طلقها فلا خير لك فيها. وطلقها أمر بالطلاق، والطلاق من لوازم النكاح الصحيح، والنكاح الصحيح معناه أنه على غير محرم، لأن من تزوج محرما لا يطلقها، لأن النكاح غير صحيح، طلاق من لوازم النكاح الصحيح. ولذلك فإن الفيصل في هذا الباب شاق جدا ودقيق. قد ألف فيه الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين بابا كاملا الفرق بين الحلال والحرام، وقد طبعه أحد المعاصرين في كتاب مستقل، كتاب الحلال والحرام، فذكر فيه أنواع الأموال التي تجمع الحلال والحرام، ومنها معاملة الأشخاص، فبعض الناس جل ماله حرام، وبعضهم جل ماله حلال، وبعضهم ماله كله حلال، وبعضهم ماله كله حرام، وبعضهم في ماله حلال وحرام ولا تدرى النسبة، وبعضهم متوسط نصف حلال ونصف حرام، فكيف التعامل مع كل هؤلاء؟ فهذه المسألة بحثها الغزالي بحثا مستفيضا، وهي تستحق البحث حقيقة، لأن الشخص مضطر لمعاملة الآخرين، وإذا كان في التعامل معهم وأموالهم متنجسة حرج، فينبغي له أن يحتاط في من يتعامل معه. ولهذه المسألة أصول من الأدلة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقد مع اليهود فتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 مدة من الشعير، وعاقدهم على المساقات في خيبر، وأقرهم على ذلك أبو بكر وعمر سنين ثم طردهم تطبيقا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن نقضوا العهد وأسقطوا عبد الله بن عمر من فوق بيت حتى انكسرت يداه ورجلاه. فهنا اليهود قطعا أموالهم محرمة لأن الله تعالى حكم عليهم بذلك في قوله فأكالون للسحت وفي قوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل، وهذا حكم من الله على جميع اليهود بذلك وفيه مبالغة أكالون للسحت. ولكن مع ذلك فإن كثيرا من العلماء رأوا أنه يلزم التفريق بين الكافر والمسلم في هذا التعامل، فالكافر إن كان حربيا فلا إشكال في التعامل معه بشرط أن لا ترابيه عند الجمهور، وعند أبي حنيفة يجوز الربا معه إذا كنت أنت الرابح لأن ماله أصلا مباح للمسلمين، مال الكافر الحربي مباح للمسلمين، فإذا كنت أنت ستربح منه فجاز ذلك أبو حنيفة جاز لك الربا معه، وإذا كان وأجاز الربا مع قال الربا علة تحريمه أكل مال الناس بالباطل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، فكل من يجوز لك ماله يجوز لك الربا معه. وذكر من ذلك العبد عبدك الذي تملكه قال يجوز لك أن ترابيه، والكافر الحربي ومستغرق الذمة الذي استغرقت ذمته ديونه، وأجاز بعض التابعين أيضا الربا بين الجيران أو قالوا هو مكروه فقط إذا كان بعضهم يحل بعضا، ولكن هذه الأمور مثل الجمهور تحريمها مطلقا لدخولها في الأدلة وعدم تخصيص الأدلة، ولذلك يقول محمد مولود رحمه الله وفي الربا ولو مع المستغرق والجاري والذمي أي رهق كله محرم. و أما المسلم فإن كان جل ماله محرم ليس له فالمشكلة في حقوق الآخرين، فعند أبي حنيفة أن الحرام لا يتعدى ذمتين وعند الجمهور أنه يتعدى ذمتين، ولذلك فإن قاعدة أبي حنيفة أن الغصب يزيل الملك، من سرق من المال العام أو غصبه فأخذه فإنه زال ملك المسلمين عنه وترتب لهم الحق في ذمته، فيصبح المال الذي تحت يده ملكا له ويورث عنه ويتعامل مع صاحبه، وهذا الذي يضطر الناس إليه في زماننا هذا لأن كل من تولى أمرا عاما في الغالب يأخذ أملاكا ليست له فتورث ويضطر المسلمون إلى التعامل معه مع أنهم يعلمون أصولها، فيأخذون المذهب الحنفية هنا فقط، وإلا فإن مذهب الجمهور أن الغصب لا يزيل المثل وأن السرقة من المال العام لا تزيل المثل، أنه يبقى على ما كان عليه. وقد نظم بعض العلماء بعض التفصيل في هذه المسألة، فيقول أحدهم معاملة الإنسان من جل ماله حلال حلال لست فيها بآثم، كان جل ماله حلال فالتعامل معه حلال لأن العبرة بالأكثر لا بالأقل، والجزء الذي أخذته يمكن أن يكون من المال عموما لكن لا يتعين أن يكون من المحرم، والعكس كذلك إذا كان جل ماله حرام فلا يعامل مطلقا، وإذا كان ماله جمع حلالا حراما فيبقى في دائرة الاحتياط. ومن الورع ما هو مندوب فقط ولا يجب على الناس، ومنه ما يكون ما تبيحه الحاجة فقط، منه ما تبيح الحاجة وعدم الوفاء به، مثل الاكتساب بالشبهات، إذا كان الشخص لا يجد رزقا يرتزق به فقد أجاز العلماء أن يكتسب بشبهته، وكذلك قضاء الدين بشبهة جائز بالإجماع بالاتفاق المذاهب الأربعة، قضاء الدين بالشبهات تقضي الدين براتب تشتبه فيه من أين أتى أو بمال لا تدري هل هو خالص كله،
بالزكاة
ها؟
بالزكاة
لا بالزكاة كيف الغارم هذا أصل النصر في المصارف بيت المال يملكه ما يأخذه مستحق للزكاة وهي حلال له لأنها من مال الله وناله. وأيضا من هذا القبيل مسألة أخرى وهي الكسب الحرام، هل هو خبيث في ذاته أو يتعلق به خبث الصفقة والتصرف فقط؟ ولذلك فإن مثلا ما أخذ من مال الربا أو مهر البغي أو سلوان الكاهن أو أجرة النائحة أو أجرة المغنية، هذه تؤخذ ولا تملكها وترد لبيت المال، لكن هل تبنى منها المساجد وتقام منها المدارس والجهاد في سبيل الله ينفق على المجاهدين منها وعلى يرزق منها القضاة ونحوهم أو لا؟ محل خلاف. وشيخي رحمه الله يقول: مهر البغي إن تتوب تصدقي به، فإن تحتاج فمنه تنفق، إذا كانت محتاجة تكون مثل عوام المسلمين ينفق عليها منه أو من غيره. وعموما فهذه المسألة يعنينا فيها في الأصول أمران: أحدهما ما يتعلق بسد الذرائع، والثاني ما يتعلق بمراعاة الخلاف. فمراعاة الخلاف من الورع، خروج من الخلاف من الورع. إذا اختلف المذاهب في الأمر على قولين، قول مبيح وقول محرم، ماذا تعمل أنت؟ تأخذ بالاحتياط، وهو أن تأخذ بالقول المحرم، تأخذ بالقول الأشد دائما. وهذا دليل يسمى عند الأصوليين خروج من الخلاف، ويسمى عندهم الأخذ بالأحوط، وهو دليل من الأدلة المختلفة فيها ولم يذكره الناظم هنا، لكنه دليل، هو عمدة المالكية في الكراهة في كثير من الأمور. مالكية إذا حصل الخلاف بين التابعين أو بين الصحابة في أمر بين الإباحة والتحريم توسطوا فيه وقالوا بالكراهة، هذا مثل مالك كثير من المسائل التي يرى فيها الكراهة. سبب ذلك التوسط بين قولين سبقا للتابعين أو للصحابة بين التحريم والإباحة. الأمر الثاني سد الذرائع، وسد الذرائع هو الحيلولة دون التوصل والاحتيال بأمور مباحة إلى أمور وراءها من الأمور المحرمة، فتكون هذه الذرائع شبهة، فقد تدخل في باب الشبهات التي تركها من الورع فقط، الورع غير الواجب، وقد تكون تدخل في حيز الورع الواجب. ولذلك الأمثلة التي سنذكرها بعضها مما يدخل في حيز الورع الواجب، وبعضها مما يدخل في حيز الورع المندوب فقط. في الورع الفرق بين الواجب من هو المندوب دقيق، ولا نستطيع تحديده بالضبط لكثرة الخلاف فيه، ولكن عموما هذه المفاتيح التي ذكرناها يمكن لشخص أن يبحث لنفسه فيها، لأن القول الحاسم فيها والفاصل مستحيل، كل شخص يترجح لديه شيء في الأمر. ولهذا فإن كثيرا من السلف كانوا يتورعون عن أشياء لو ذكرت اليوم لاعتبرها كثير من الناس تشددا، مثلا كان سليمان بن حرب رحمه الله تعالى يتورع عن الأسماك المأخوذة من نهر دجلة، لأنه سمع أن بعض الظلمة والملوك كانوا إذا انتهوا من طعامهم رموا به في النهر فأكلت الحيتان، فقال: هذه الحيتان متغذية ببقايا طعام هؤلاء الظلمة فتنبت أجسامها من طعامهم فلا أكلها. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يزرع بيته كل سنة، يزرع الأرض التي يسكنها وداره في بغداد كل سنة، فيخرج عنها خراجها، لأنه يعلم أن أرض سواد العراق كلها لأصل الأرض مفتوحة فلم تقسم بين المسلمين، هذا من باب الورع. ولذلك فإن المحتاطين من الناس الذين اشتهروا بالورع يمتعهم الله تعالى بقواهم إلى نهاية أعمالهم. الورع به تحجب القوى، الذي يريد أن يمتع بسمعه وبصره وجوارحه يتورع. وكذلك حفظ العلم، فإن مما من أولى ما يعين عليه الورع. ولهذا كان من شروط السبعة المعروفة شروط طلب العلم التي ذكرت لكم بيتا واحدا يجمعها له: تغرب وتواضع واترع وجوع وهون وعصي هواك واتبع. ترع مبالغة في الورع، له تغرب وتواضع والترع وجوع وهم وعصي هواك والتبع، سبعة شروط. له تغرب وتواضع والترع والترع وجوع وهم وعصي هواك والتبع، وجوع وهم وعصي هواك والتبع.
وما تسمعونه من الخلافات بين المذاهب في قضية الحيل كله داخل في حيز هل هي من الورع الواجب أو هي من الورع الجائز. فمثلا ابن بطة الحنبلي له كتاب إبطال الحيل، وغيره من الحنابلة أيضا كانوا يكرهون الحيل كراهة شديدة، وكذلك المالكية يتشددون في الحيل، بينما الحنفية يتوسعون فيها والشافعية يتوسطون، تارة يبيحون بعضها وتارة يمنعونها. فالخلاف أصله هل هذه الحيل داخلة في الورع الواجب أو في الورع المندوب. إذا كان من الورع المندوب فلا يمكن أن نحمل الناس على المندوبات ونجبها عليه، إذا كانت من الورع الواجب يلزم أن نجبر الناس عليها. ينظر إلى حال المستفتي، فإن كان من أهل الرخص أخذ له بالرخصة، وإن كان من العزائم أخذ له بالعزيمة. إذا لم يكن لدى الشخص ترجيح في الأمر، إذا ترجح لدى الشخص شيء فلا يكفي إلا ما ترجح لديه. وقد ذكرت لكم من قبل أو سنذكر إن شاء الله في كتاب الاجتهاد مراتب الإفتاء الثلاث، سنذكرها إن شاء الله تعالى. كثير من هذه الأمور نتعرض لبعضها في باب الاجتهاد أيضا إن شاء الله. والذرائع ثلاثة أقسام: ذرائع مسدودة، وذرائع مفتوحة، وذرائع مختلف فيها تردد. الذرائع المسدودة معناه التي جاء النص بسدها فلا مجال للخلاف فيها، وهذه مثل قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين أقل أحواله الجواز في الأصل، ولكنه لما كان ذريعة لسبهم لله عز وجل حرم فسدت هذه الذريعة. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا معناه اسمعنا، وهذا فعل من الأفعال التي يجوز خطاب كل شخص بها، والأصل في كل الألفاظ الدالة على معاني جائزة جواز الإطلاق، ولكن لما كان المنافقون يستعملون هذا اللفظ استعمالا سيئا فيخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيقول راعنا وينوون بذلك يا أحمق، مع راعنا معناه أحمق، الراعن والأحمق من راعنا، فينقلونها عن كونها فعلا إلى أن تكون اسما. سدت هذه الذريعة عليه، حرم الله تعالى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. القسم الثاني: ذرائع المباحة مفتوحة قطعا، وهي مثل تجاور البيوت، فهو ذريعة للاختلاط، لاختلاط الأجانب ورؤية اطلاع بعض الناس على ما لا يحل الاطلاع عليه، ولكن الشارع لم يعتبر هذه الذريعة فأجاز تجاور البيوت.
حتى لو كان المجاور كافر.
نعم، الجار الكافر له حق واحد والجار المسلم له حقان، لكن فقط لا يقيم الشخص بين ظهراني المشركين في الدار التي يتغلبون عليها يحكمون فيها. ومثال آخر أيضا: ذرايا المباحة زراعة العنب، فهي ذريعة لأن يعتصر من ثمره الخمر، يعني تعتصر من ثمره الخمر،
ومع ذلك أباح الشارع زراعة العنب، فهذه ذرائع مسموحة. الذرائع المترددة هي مثل الحيل، مثل بيوع الآجال، وأكثر ما تدخل في الأنكحة والبيوع. فمثلا بيوع الآجال كلها داخلة في هذا القبيل، فهي ذريعة للربا، ومع ذلك ليست ربا صريحة. فمثلا أنت لديك سيارة فاشتريها منك بدين إلى أجل محدد، ثم تشتريها أنت مني بثمن أقل من الثمن الذي اشتريتها أنا به، فأنا حصلت على نقود والسيارة لا أريدها لذاتها، فكأنك أسلفتني هذه النقود الآن التي هي ثمن السيارة التي دفعت إلي، وستأخذها عند نهاية الأجل بأكثر منها، وهذا سلف جرى نفعا. يكون هذا ذريعة للسلف الذي يجر نفعا، ونحو هذا. وهذه يدخل فيها كثير من المسائل، مثل القاعدة المشهورة التي قالها مالك، قال السلعة الراجعة الخارجة من اليد الراجعة إليها ملغاة، السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها ملغاة، ويعتبر النقد فقط الذي ترتب في الذمة والذي دفع. ملغاة يعني لا اعتبار لها، لأن السلعة سيارتك رجعت إليه، والذي ترتب أنك دفعت إلي نقودا وستأخذها في نهاية الشهر مضاعف. نعم، يرى أنه ذريعة للربا فحرمه. لا، يعتبر هذا ربا فقط، يعتبر أنك لا يجوز إلا أن يرجع لك رأس مالك فقط، بعد أن نتوب نرجع إليك المبلغ الذي أخذنا منك فقط وليس لك زيادة، لأن السيارة هذه كان العقد صوري، العقدين كلاهما صوري، أنت بعتني سيارتك ب70,000 إلى أجل 3 أشهر، يهبع الأجل، لكن لا يرى جواز بيوع الأجل هذه التي يسميها ابن رشد بيوع ذرائع، بيوع ذرائع لأنها يتوصل بها للربا. الحنابلة يسمونها التورق، ويجيزون كثيرا من صورها، وكذلك الشافعية، وبعضهم يسميها الإناء أيضا، بعض الحنابلة وبعض الشافعية، حتى ولو لم يكن في اتفاق، لأنك أنت أصلا لم تشتري السلعة لذاتها، لا تريدها لذاتها،
تريد المنفعة.
ومثل هذه الضمانات باعها لشخص آخر ما هي مشكلة، باعها لشخص آخر ما هي مشكلة. وكذلك هو المهم لا ترجع إلى اليد التي خرجت منها إلا مثل السعر نفسه أو أكثر منها، كانت يعني أقل منهم. وهذه مثلها ما يسمى بالإقالة على عوضي، وهي صورها 12 صورة، لأن العقد الثاني إما أن يكون بنفس السعر لنفس الأجل أو لأجل أقرب أو لأجل أبعد، أو أن يكون بسعر أقل سواء كان لنفس الأجل أو لأجل أقرب أو لأجل أبعد، أو بسعر أكثر لنفس الأجل أو لأجل أقرب أو لأجل أبعد، أو أن تكون بنفس السعر حالا أو بسعر أقل حالا أو بسعر مؤجل حالا، بسعر أقصد أكثر حالا. فالجميع 12 صورة، وهي التي نظر محمد مرده الكفاف يقول: ففي 3 صور من 12 لين وفي الباقات حي. نعم، ففي 3 صور من 12 لين وفي الباقات حي. لا لا، هذا من لا، لين في لغة العرب معناه باطل، يقولون فلان لا يعرف حيا من لين، معناه لا يعرف حقا من باطل. هو يقول 3 صور فيها العقد باطل والبقية العقد فيها صحيح. كذلك عقود الضمان أي الكفالات مثل الكفالات البنكية في زماننا هذا، يأتي الشخص إلى مؤسسة مثل مؤسسة الراشد ويقول أنا أريد أن تشتروا لي السيارة الفلانية من المعرض الفلاني وسعرها الذي يبيعها به المعرض كذا وكذا، فهو لا يريد السيارة وإنما يريد ماله، لكنه لا يستطيع أن يسدد ثمن السيارة والبنك لا يمكن أن يسلفه بدون زيادة، فهو يريد مبلغا من المال، فيقول اشتروا لي أي سلعة مثلا السيارة الفلانية أو السلعة الأرض الفلانية وبيعوها علي بتقسيط وزيادة، فيفعلون ثم يبيعه هو بأقل من الثمن، فيكون هو كأنه استقرض من الراجح هذا المبلغ القليل ودفع لهم مبلغا أكثر منه بالتقسيط مقابل الدين. هاي الصورة إذا اشتراها نفس البائع نفس إذا اشترى منه الراجح السلعة فهذه التي لا تجوز، وإذا اشترى منه غيره جائز. ذكر صاحبنا هذه الأقسام الثلاثة فقال سد الذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع سد الذرائع. نعم
يعني ما يكون من بيع
ملكه، لا هو فقط اشتراه فملكه وباع
اتفق معه قبل أن يحوز
ولو، لكن هذا مجرد العينة، العينة عند المالكية على تفسير المالكية والحنفية لها، يقول له هذا الشيء موجود في الأسواق سعره معروف وإذا كنت تريده فنحن سنشتري لك والوعد ملزم، أن تشتري منه هذا مفروغ منه وعد ملزم. سد ذرائع على أنواع أي على ثلاثة أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع، منه ما اعتبر هو ذرائع مسدودة هذا اعتبر بالإجماع، مثل ماذا؟ كسب الأصنام، مثل سب الأصنام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إذ الله يسب. الذريعة هنا ما هي؟ هي سب أصنام المشركين، والمتذرع إليه ما هو؟ هو سب المشركين لله، فالمتذرع إليه باطل قطعا محرم، والمتذرع به جائز في الأصل ولكنه حرم لأجل المتذرع به المتذرع إليه. كسب الأصنام إذ الله يسب، إذ هنا يمكن أن تكون تعليلية ويمكن أن تكون عرفا، معناه في الوقت الذي يسب الله فيه يسبه المشركون أو لأجل أنهم سيسبون الله. ومنه ما يلغى كزرعين العنب، النوع الثاني من الذرائع الملغاة التي لم تسد هي المفتوحة، وهي مثل زراعة العنب، العنب الذي كان يسمى شجره في الأصل كرم وواحدته كرمة، ومنه قول جحدر إذا مت فادفني إلى جنب كرمة وروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميته بالكرم لما كان لهذه الكلمة من التأثير في نفوس الذين تعودوا على شرب الخمر في الجاهلية، كانوا يقولون ابنة الكرم فتعلقوا بهذه الكلمة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بها وسماه بشجر العنب.
قول بأن الكرم قلب
ما أدري، لكن المهم أن العلة هي هكذا. فزراعة العنب جائزة بالإجماع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان وقف بعض مزارع العنب التي أفاءها الله عليه من مزارع بني قريظة في المدينة، وبقيت من أوقاف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى غير أوقاف المدينة الشيعة حين ملكوها وغيروا كل الأوقاف التي فيها وأزالوا معالمها، كان هذا في القرن السادس الهجري وأول من جاء بعدهم من أهل السنة من قضاة أهل السنة الذين غيروا عليهم بعض ما قاموا به هو برهان الدين بن فرحان المالكي، وذكر أعمالهم في المدينة وما غيروه من الأوقاف في فصلين من كتابه تبصرة الحكام. ولذلك كان كثير من أهل الورع بعد تملك الشيعة المدينة يتورع من تملك البيوت فيها لئلا تكون أرضها من أراضي الأوقاف، لأن كثيرا من أرض المدينة كانت وقف. ومنه ما يلغى كزرع عنب، واختلفوا في غير ذا. القسم الثالث هو ذرائع المترددة، وهي التي اختلف فيها